إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن الشهيد المظلوم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضري. يا درتين غادرت أصدافها فعلت حتى غليت ثمنا عن سائر درري. قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا نجوم السماء من بعده تثري. قد غال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بخد من منعفري. يا ساعد الله قلب السبط ينظره، فردين ولم يبلغ العشرين في العمر. عليك هالبيت إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. مرملين مذ رأته رملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري. تصيح انتحل جسمي يا جاسم من وني، قطعت قلبي لا تصد لي بعه الريس يا ابني، وللمقابر زافي صار بفرد ساعة زفافك والمني. وقاسما من شفت عمك لبسك تفصيل لك، فقل قلت الولد ما يعود من حومة المهد، قومي يا سكنة وادعي شمعة الشفا، شقي على العريس جابك يا زكي، قالها بضعيف الصوت حل الدرع عني يا والدة وتالك ثري التوديع من نزف الدمى وحر الشمس فتني وبهضني، ومن العطش تدرون ما ضل جلد بي، رملة على صدر الولد خرت حزين، نادي يا جاسم قوم نرجع للمدي، اسمع اسمع أم البنين لزفتك جهزت زين، أم البنين لزفتك جهزت زين، ما يصير معرس تظل عار على الوطي، وحنيت يا ابني ما ذكرت امك، وحنيت عفتني من انطبق ظهري، وحنيت يا جاسم خضبت شابي شابي، وحن بدمك يا ذبيح الغاضرية وقاسما، الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لغفران الذنوب وتعجيل الفرج ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمهم. من خلال الآية الشريفة يكون حديثنا في جوانب ثلاثة. الجانب الأول هو الجانب التفسيري، والجانب الثاني الجانب الروحي، والجانب الثالث الجانب العقائدي. بالنسبة لما يعود للجانب الأول نتحدث عن مفردتين. المفردة الأولى، هذه الآية نزلت لبيان امتحان من الامتحانات المتكررة التي امتحن الله بها بني إسرائيل، فالله تعالى غيب عنهم موسى لمدة 40 ليلة، ففشل بنو إسرائيل في هذا الامتحان واتبعوا العجل الذي صنعه السامري من الذهب والحلي، فالقرآن جاء يوبخهم بأنه أنتم 40 ليلة غيبنا عنكم موسى فانحرفتم عن طريق الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد يغيب الحجة عن الناس من أجل مصلحة من المصالح. ولذلك الروايات تقول بأن موسى كانت له غيبتان، هذه الغيبة ذات 40 يوم، وله غيبة ثانية مدتها 28 سنة. ورد عن مولانا الصادق عليه السلام في القائم عجل الله فرجه الشريف: سنة موسى بن عمران. فقيل: وما سنة موسى بن عمران؟ قال: خفاء مولده وغيبته. قالوا: وما وكم غاب عن قومه؟ قال: غاب 28 سنة. بل الروايات تقول هناك غيبات أكثر من هذا. مثلا تقرؤون في الرواية الشريفة يسأل الإمام الصادق عليه السلام: وما الحكمة من غيبته؟ يقصدون الإمام: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ما الحكمة من غيبته؟ قال: الحكمة من غيبته هي نفسها الحكمة من غيبات من سبقه من الحجج، لا تنكشف الحكمة إلا بعد ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك عندنا إلياس غيب عن قومه، عندنا إدريس غيب عن قومه، حزقيل غيب عن قومه، كذا نبي ورد في أنهم قد غابوا عن قومهم. وفي القرآن أيضا إشارات لهذه المعاني، لكن تحتاج إلى تأمل وإلى دقة. فإذا القرآن يقول بأن غيبة الإمام الحجة صلوات الله عليه ليست أمرا بدعا جديدا ابتكره الشيعة، لا، الله قد غيب مجموعة من أوليائه عن قومهم بداعي الامتحان وبداعي التمحيص أو بدواعي أخرى كما سنذكر في قصة موسى. هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية، القرآن يقول: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. في سورة الأعراف يقول: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فأتممناهن بعشر، وأتممناهن عشرة بعشر عليكم أجل. خب، هذه الآية، الآية في سورة الأعراف تفصل، لأنه الروايات تقول أن الله سبحانه وتعالى أظهر لموسى في البداية بأنه ستكون غيبته 30 يوما، ثم الله سبحانه وتعالى أظهر، فكان البداء، أظهر لموسى وجود 10 أيام إضافية، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه 40 ليلة، أو قل هذا العدد، عدد 40، نجد بأن الشارع المقدس اهتم بهذا العدد في موارد كثيرة. أنا ذكرت في بحوث سابقة لعلي في العام الماضي أن الأعداد الواردة في النصوص الشرعية في الرواية، في الزيارات، في الأدعية، في الأذكار، في الأحراز، هذه الأعداد لها أسرار ولها خصوصيات، مو فقط لبيان الكثرة. يعني لما تجي مثلا رواية تقول: إذا كان يوم الاثنين قل 100 مرة يا قاضي الحاجات، هذه 100 مرة، العدد له سر، نفس هذا العدد له سر، له بركات خاصة. أنت لو جئت 90 تنال ثواب الذكر، لكن البركة والثواب الخاص والأثر التكويني الخاص بهذا العدد أنت لا تناله. هذا عدد 40 هم نجد القرآن يهتم به في موارد، عفوا الشارع يهتم به في موارد متعددة. مثلا من حفظ من أمتي أو على أمتي 40 حديثا مما يهمهم في أمور دينهم حشره الله يوم القيامة فقيها عالما، ورواية تقول حشره في زمرة الشهداء، وثالث كنت له شفيعا وشافعا ومشفعا. هذا تركيز على 40 حديث. تعال أيضا رواية ثانية، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 40 صباح يخلص لله، ولاحظوا هم التركيز على الصباح يعني النهار، لأن النهار هو مظنة الاختلاط بالناس. الإنسان إذا اختلط بالآخرين هنا يبتلى، أنه تزل قدمه لو ما تزل قدمه، أما إذا هو جالس في البيت في الليل هذا ربما لا تصدر منه معصية، لم يختبر. لكن الاختبار عندما يبتلي بمخالطة الناس، هذا يغضبه، هذا يقسو عليه، هذا كذا، هذا يسمعه كلمة غير جيدة، هنا مظنة الامتحان وهنا مظنة الثبات على الدين. يقول من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على من قلبه على لسانه. تعال أيضا لمورد ثالث، دعاء العهد الشريف. الإمام الصادق في الرواية عنه يقول من قرأ هذا الدعاء 40 صباحا كان من أنصار الحجة عجل الله فرجه الشريف، وإن مات أحياه الله ليجاهد بين يديه، ويكتب له بعدد كل كلمة 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة. ولذلك هذا الإنسان حريئا لا يترك هذا الدعاء. ما يأخذ من عندك 3 دقائق بعد صلاة الصبح، لو تقرأ 3 دقائق ما يأخذ من عندك دعاء العهد. إذا قرأته بعد صلاة الصبح ما يمديها يعني النعسة تروح، يمديك تقرأ وترجع تنام. فدعاء العهد الشريف الإمام يقول المواظبة عليه 40 صباح يجعل الإنسان من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأعداد في الشارع المقدس لها خصوصيات، وسأبين بعض خصوصيات هذا العدد بالنسبة إلى نبي الله موسى. نجي للنقطة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وعجل فرجه وارحمه. الجانب الثاني وهو الجانب الروحي، كما تعلمون فيض الله سبحانه وتعالى فيض لا انقطاع له ولا حد له، فيض الله دائم بدوامه تبارك وتعالى. لكن هذا الفيض هناك فيض عام يستفيد منه جميع البشرية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الإنسان، الحيوان، النبات، جميع الكائنات تنعم بفيض الله سبحانه وتعالى. لو انقطع هذا الفيض عن الإنسان أو عن الكائنات لحظة واحدة هلكت الدنيا بما فيها. فيض الله العام دائم ولا أمد له ولا انقطاع. تفضل مولانا. فهذا فيض عام، لكن هناك فيوض خاصة، هناك بركات خاصة، هناك رحمات خاصة، هناك توفيقات خاصة. هذه التوفيقات الخاصة لماذا يحظى بها أناس دون أناس؟ العيب والمشكلة ليست في المفيض، المشكلة في المفاضي عليه. ذكرنا نحن في ليالي سابقة فيض الله يحتاج إلى من يتحمله، ولذلك قلنا فيض الله المباشر لا يمكن أن يتحمله الإنسان، لا بد أن يمر بقلب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هم هذا فيض الله عن طريق المعصوم، الفيض الخاص لا بد له من قلب يحمله، لا بد له من استعداد لتحمل هذا الفيض. لماذا بعض العلماء نجد تظهر على أيديهم كرامات، تظهر على أيديهم أو يخبرون بأمور مغيبة؟ لماذا دوننا؟ هم بشر ونحن بشر. هؤلاء تلقوا الفيض الخاص من عند الله سبحانه وتعالى. هناك يا إخوان مواعيد زمانية ومواعيد مكانية. مواعيد الزمانية والمكانية، هذه المواعيد يرتفع فيها مستوى الاستعداد لتلقي فيض الله سبحانه وتعالى. مثلا الآن موسى عليه السلام عندما غيبه الله هذه 40 ليلة، هذه 40 ليلة كانت متى؟ كانت في أشهر الحج، شهر ذو القعدة والعشرة الأيام الأولى من ذو الحجة. هنا هذه 40 ليلة هي هذا، ولذلك أكف الصلاة المعروفة في أوائل ذي الحجة تقرؤون هذه الآية الشريفة. هذا التغييب لموسى لماذا؟ ما الغرض منه؟ امتحان لبني إسرائيل، ولكن كان الغرض الأساس إنزال التوراة على قلب موسى. موسى حتى يتلقى التوراة التي هي فيض من الله احتاج إلى أن يقطعه الله عن جميع الأمور الدنيوية، قطعه عن الناس، قطعه عن طعام الناس، قطعه عن جميع الأمور الدنيوية، وجعله عنده 40 ليلة صائما نهارا قائما ليلة حتى يستطيع أن يتلقى هذا الفيض الخاص بل الأخص، ألا وهو نزول التوراة على قلبه. ولذلك التفتوا، هنا نفهم سر من أسرار ولادة مولاتنا الصديقة الشهيدة عليها السلام. النبي صلى الله عليه وآله وهو أشرف الخلق يؤمر بأن يقاطع ويغيب عن الناس 40 ليلة، 40 يوم، حتى عن خديجة. خديجة وما أدراك ما خديجة، التي هي من يسلم عليها الله ومن تسلم عليها الملائكة، وأفضل امرأة بعد ابنتها الزهراء صلوات الله عليها. مع ذلك النبي يقول انقطع حتى عن خديجة، وينزل طعام خاص من الجنة للنبي صلى الله عليه وآله فيتناوله، ثم يؤمر بأن يذهب لخديجة صلوات الله عليها. 40 يوم، لماذا؟ لأن نور الزهراء صلوات الله عليها، لأن تفاحة الجنة فاطمة صلوات الله عليها تحتاج إلى ميعاد خاص لكي ولمكان خاص ولكيفية خاصة لكي تكون أو تنزل إلى الدنيا ويتلقاها النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا من هنا نعرف إخواني لماذا الشارع يجعل لنا مواقيت محددة. صلاة، لماذا صلاة الفجر في هذا الوقت؟ ليش ما صلت عند طلوع الشمس؟ لماذا صلاة الظهر في هذا الوقت؟ هذه الأوقات هي أوقات ترتفع فيها استعداد وقابلية الإنسان لتلقي الفيوضات والرحمات الخاصة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن يقول لموسى وذكرهم بأيام الله. أكو عندنا أيام تنسب لله سبحانه وتعالى، هذه الأيام أيام لها خصوصية. لما تجيك الروايات صوم يوم المبعث يعادل صوم 70 سنة، ليش؟ وش فرق يوم 26 عن 27؟ تقول هذا يوم وهذا يوم، لا، أكو خصوصية في مثل هذه الأوقات. هم الإنسان ترتفع عنده نسبة تلقي الفيوضات، هم الله سبحانه وتعالى ينزل فيوضات ورحمات خاصة للإنسان. ولذلك ينبغي أن نلتفت وأن نغتنم مثل هذه الليالي والأوقات التي يجعلها الله. وكما قلت أكو عندنا مواعيد زمانية وأكو عندنا مواعيد مكانية. موسى ما جعله الله أو ما أنزل الله عليه التوراة في أي مكان، لا، في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن، هناك في بقعة مباركة يسميها الله سبحانه وتعالى نزل على موسى هذا الأمر. ولذلك أنت الآن تعرف لماذا الصلاة في المسجد غير الصلاة في المنزل، لماذا هذه صلاة وهذه صلاة؟ لا، هذا الموعد المكاني، هذا الميعاد المكاني يختلف عن الأماكن الأخرى. لما أجي مثلا أريد أن أقوم بالأعمال، أعمال معينة، مناجات في المسجد لها أثر غير الذي يكون في البيت. نعم عندنا عبادات شارع طلب فيها التكتم كصلاة الليل مثلا، ولكن كالصلاة المفروضة الشارع المقدس يقول أدها في المسجد، فإن الإنسان ترتفع عنده حالات تلقي الفيض من الله سبحانه وتعالى. ومثل ما أكو هناك أيام يا إخوان مباركة، هم هناك أيام نحسة. القرآن يقول لقد أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ليقول لك هذه ماكو وجود إلى أيام نحسة، هذا يغالط القرآن الكريم. القرآن يقول في أيام نحسات، هذه الأيام النحسات عندنا في الروايات ورد وجود أيام نحسة، هذه التي يتجنب المؤمنون فيها الزواج أو العقد، هذه أيام نحسة. ولذلك الروايات تركز على أن الإنسان يتخذ مجموعة من التدابير لكي يتقي نحوس تلك الأيام. مثلا الروايات تركز على مسألة الصدقة. الأمر الثاني اللي تركز على الروايات قراءة هذا الدعاء. شوفوا هذا الدعاء الصغير الذي يقرأ في تعقيبات صلاة الصبح، أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يحاول ولا يطاول. هذا الدعاء المعروف دعاء بسيط جدا، دقيقتين ما يستغرق من الإنسان، إذا واظب الإنسان عليه يدفع الشر عن أهله، يدفع النحس عنه، يدفع النحس عن ماله، عن عرضه، عن شرفه، عن دمه. ولهذا إذ الروايات تقول أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة المبيت عندما بات على فراش رسول الله قرأ هذا الدعاء الشريف، ويستحب قراءته في الصباح وفي المساء. تقول ما أقدر أقرأ بعد صلاة الفجر، أقرأ في المساء. هذا دعاء جليل القدر، أصبحت اللهم معتصما بذمامك، تشوفوا في مفاتيح الجنان في تعقيبات صلاة الصبح تجدون هذا الدعاء المختصر. إذن يا إخوان الإنسان استعداده لتلقي الفيوضات يختلف باختلاف الزمان والمكان، ونحن في هذه الليلة ليلة جمعة، وغدا يوم الجمعة، هذه الليلة وهذا اليوم من أفضل المواعيد التي يتلقى فيها الإنسان الفيوضات الخاصة. ولذلك أنت لو تقرأ الروايات في ليلة الجمعة ويوم الجمعة فيها 600,000 عتيق من النار، الدعاء فيها مستجاب، الله ينادي يقول يا ملائكتي هل من عبد له حاجة فأقضيها، بس خلي واحد يرفع إيده يقول يا رب اقضي حاجتي، يقول أنا أقضيها له، هل من مريض فأشافي، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. بل الروايات تقول من مات بين زوال الخميس إلى زوال الجمعة وقي ضغطة القبر. ضغطة القبر وما أدراك ما ضغطة القبر، هذه يوقى فيها الإنسان الذي يموت في ليلة الجمعة أو في صباح يوم الجمعة إلى الزوال. إذن هذه مواعيد ينبغي أن لا تمر علينا مرور الكرام، لا، لا بد أن الإنسان يقف ويستفيد من هذه المواعيد لتلقي هذا الفيض الخاص من الله سبحانه وتعالى. نجي للجانب الثالث، صلوا على محمد وعلى محمد. ما صلى بعده. وسلم
على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الأخوة يبغون نزاحمكم بعد، الأئمة 12 آخرهم قائم. على الجوانب يا إخوان أكو مكان. صلوا على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
الجانب الثالث ألا وهو الجانب العقائدي. نحن تحدثنا بأن القرآن الكريم بين بأنه قد يغيب الحجة من أجل مصلحة من المصالح، فنحن عندنا على إمكان غيبة الإمام عليه السلام أدلة قرآنية فضلا عن الأدلة الروائية، فقط إمكانه دون قضية الإثبات. هذا الإثبات عندنا روايات ما شاء الله، بالمجلدات عندنا روايات عن طريق العامة وعن طريق الخاصة، والآن أكو عندنا موسوعة ضخمة في 6 أو 5 مجلدات كبيرة، موسوعة أحاديث الإمام المهدي صلوات الله عليه. لكن هناك إشكال طرح من بعض الكتاب، يقول بأننا إذا قرأنا الكتب الكلامية للشيعة يقولون بأن الدليل على وجوب وجود الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله أن النبي لم يبلغ كل جزئيات الدين، فهذا الدين تركه من دون حافظ، من دون مستأمن، من دون من يبينه ويطبقه، هذا فيه تضييع لأحكام الله ونقض لغرض الله سبحانه وتعالى بأنه أنزل هذا الدين لكي يتعبد به الناس. إذن لابد من وجود حافظ يحفظ هذا الدين، والناس ليس بإمكانهم تشخيص ذلك. إذن لابد أن ينص الرسول أو ينص الله على وجود إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله ليتم هذا الغرض، وإلا وقع الناس في الخطأ ووقع الناس في الاشتباه. يقول هذا الدليل الذي يذكره الشيعة ينفي مسألة الغيبة. شلون؟ يقول ها، لأنكم تقولون أنه الإمام هو حافظ الدين، ولولا وجود الإمام الناس يقعون في التخبط، يقعون في الاشتباه. إذن الإمام في عصر الغيبة، هم الإمام غير موجود، هم الناس يقعون في الاشتباه والغيبة، هذا هم يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى ضيع دينه وضيع أحكامه الشرعية وجعل الناس يتخبطون في الخطأ. فإما أن تلتزموا بعدم لزوم وجود إمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، وإما تلتزموا بعدم وجود إمام غائب. لا تلتزموا بهذا، لا تلتزموا بهذا. نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لاحظوا، أولا أن النبي صلى الله عليه وآله صحيح نسلم بأنه لم يبلغ جميع جزئيات الدين، بل 23 سنة التي عاشها النبي بين ظهراني الناس كانت سنوات مضطربة. كم حرب خاض النبي في المدينة وفي مكة، كم سنة صارت الدعوة سرية، وثم بعد ذلك ركز على أسس العقائد، توحيد، نبوة، معاد. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم متى أبرز هذه المنظومة الكاملة للدين وللتشريعات؟ نحن نسلم بهذا. لكن قياس الفترة ما بعد وفاة النبي بالفترة ما بعد وفاة الإمام العسكري قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ الآن أنت تضع 23 سنة في اضطراب وعدم استقرار في التبليغ، مع 250 سنة من سنة 10 وفاة النبي حتى سنة 260 وفاة الإمام العسكري صلوات الله عليه، وحطوا إياها بعد 69 سنة غيبة صغرى أكو تواصل مع الإمام عن طريق نوابه الخاصين، يعني هذه كم سنة؟ يعني عندنا 329 سنة أو 319 سنة، هذه الأعوام كلها ماذا كان يصنع الأئمة فيها؟ قاعدين يسووا الأئمة بس هالشكل، الأئمة قاعدين غصبت منهم الخلافة وكل واحد حاط إيده على خده، لا، أهل البيت عليهم السلام هذه السنوات كلها إذا قلنا بأن أهم أو أحد أكبر همومهم التمهيد لعصر الغيبة لا نكون مبالغين. ليش؟ شوف أنت، أهل البيت جاءوا الرواة صنفوهم، يعني مو كل واحد يجي يروي رواية، لا، عندنا رواة جعلوهم للفقه، رواة جعلوهم للعقائد، رواة جعلوهم للأدبيات والأخلاق وهكذا. شوف مثلا محمد بن مسلم، أبو بصير، زرارة، هذه غالب رواياتهم في الفقه. شوف هشام بن الحكم، شوف مؤمن الطاق، شوف مثلا محمد بن سنان، هؤلاء رواياتهم كلها في العقائد وعلم الكلام. بل أكثر من هذا، تلاحظ الفارق بين روايات النبي وروايات المعصومين عليهم السلام. النبي روايات أشبه ما يعطي بأحكام وقواعد عامة، حكم شرعي بين النبي وانتهت، هذه عقيدة معينة يبينها النبي وانتهت. الأئمة ما كان بهالشكل، لا، الأئمة كان الخواص والفقهاء من الرواة يعلمونهم أسرار ومفاتح الشريعة. شلون يوصل للحكم الشرعي؟ شلون يوصل للعقيدة؟ كيف يثبت؟ كيف ينفي؟ وإلا أنت تتصور الإمام الباقر يقول لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة وأفتي في الناس، يقول الإمام موجود، يقول له روح أنت اجلس، أنت تصدى للفتية. الإمام عليه السلام يريد أن يعلم الناس الرجوع لمن؟ الرجوع إلى النواب في عصر الغيبة، ألا وهم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك خل أذكر لك مثالين. المثال الأول في الفقه، يدخل أحدهم يسمى عبد الأعلى على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له سيدي عثرت فانقطع ظفري، عثرت انقطع ظفر رجلي، فوضعت على إصبعي مرارة، مرارة مثل الجبيرة، وضعت على إصبعي مرارة، فماذا أصنع في الوضوء؟ كيف أتوضأ؟ الإمام ما يجاوب يقول له امسح على الجبيرة، لا، يقول له هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج فامسح عليه. شوف الإمام يعطي ضابط، يقول له نحن عندنا قاعدة عامة ذكرها القرآن، وهي قاعدة تسمى في اصطلاح الفقهاء قاعدة نفي الحرج، هذه القاعدة يقول طبقها متى ما حصل لك مكان، إذا شيء يسبب لك حرج الشارع ينفي عنك الحرج، لا حرج، لا أحكام حرجية في الإسلام على الإنسان، الله سبحانه وتعالى ذو من ذو عطف على عباد الأمور الحرجية يرفعها عنه، يقول له هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. شايف؟ يعطي سر ومفتاح من مفاتيح استنباط الحكم الشرعي. ولذلك شوف هالقاعدة هذه فقهاؤنا يطبقونها في جميع القواعد، في جميع الأبواب الفقهية، في جميع الأبواب بدون استثناء. تعال في مجال العقائد، يدخل أحدهم على الإمام الصادق عليه السلام يقول لسيدي قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا، العامة والسائل يقول العامة يقولون هي في يوم القيامة، هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا هي في يوم القيامة. شوف الإمام شي جاوبه، يقول له أيحشر من كل أمة فوجا ويدع الباقي، يوم القيامة هل هناك يحشر البعض والبعض يترك؟ إنما هي في الرجعة. وأما القيامة فقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. شايف عقيدة الرجعة التي حورب الشيعة عليها إلى يومك هذا؟ يقول الإمام ترى هي من القرآن مستفادة. يقول لا استدل عليهم، قل لهم إذا كانت يوم القيامة كيف يقول من؟ هذه من التبعيضية. ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يقول لا، يوم القيامة الجميع يحشر، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. إذن المعصوم عليه السلام أعطى للفقهاء مفاتيح وأسرار الوصول للأحكام الشرعية. إذن شتان بين هذه الفترة وبين الفترة التي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أولا. اثنين، تعلمون بأن التحليلات في غيبة الإمام صلوات الله عليه عندنا تحليلان. تحليل يقول الغيبة غيبة شخصية، يعني الإمام بشخصه غائب في مكان لا يراه أحد صلوات، هو يرانا لكن نحن لا نراه، لا أحد لا يمكنه أن يرى الإمام في مكان معين، أبي رضوى أم ذي طوى، هذه الأماكن غيبة شخصية فيها الإمام صلوات الله عليه. وتحليل ثاني الذي يذهب له أكثر علمائنا المتأخرين يقول لا، الغيبة عنوانية، يعني شخص الإمام بين أظهرنا موجود، الإمام موجود معنا يعيش معنا، لكن نحن لا نشخص أيه الإمام، من هو الإمام، هذا هذا هذا، لا نشخص من هو الإمام صلوات الله عليه. نقول هنا القرآن الكريم إذا كان يتحدث يقول بأن موسى غيب 40 يوم وجعل وغيب وتغيبه ما كان تغيب عنواني، لا تغيب شخصي، انقطع عن جميع البشر، الله جعل له نائب ألا وهو هارون، جعله نائبا لأخيه موسى عليه السلام. هنا نقول الكلام نفس الكلام، إذا الغيبة الشخصية ممكن مع وجود النائب فما بالك بالغيبة العنوانية، الإمام موجود بين أظهرنا، إمام موجود وله نواب أيضا، كما أن الأئمة عليهم السلام عندما كانوا في السجون كانوا لهم نواب، هكذا أيضا نحن لا نرى الإمام ولكن نوابه موجودون، نوابه العامون موجودون. إن وأما الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ولذلك في الرسالة التي يبعثها للشيخ المفيد قدس الله تربته المفيد وما أدراك ما المفيد، يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم، لا تظن بأنكم في منأى عنا، لا، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولانا لنزلت بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. هذا اثنين. ثلاثة، جواب الشيعة بأن الإمام ضرورتها بضرورة تبيين أحكام الدين، هذا في الواقع فيه نحو من مجارات القوم. ليش؟ لأن في عقيدتنا بأن الأحكام والتشريعات كلها عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذه ليست هي الوظيفة الخاصة بالمعصوم، يعني الإمام مو وظيفة فقط بيان الأحكام الشرعية، لا، هناك أدوار مهمة تترتب على وجود الإمام غير بيان الأحكام الشرعية، أهمها الدور التكويني. الدور التكويني، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أتخلو الأرض من حجة ابن رسول الله؟ قال لا، إذن لساخت بأهلها، ما تنزل فيوضات إلا عن طريق الحجة صلوات الله عليه. أضف إلى ذلك الإمام له أيضا وظيفة، ألا وهي تسمى بالولاية المعنوية. شنو الولاية المعنوية؟ خو هذا الدور التكويني، الإمام محجوب له مو محجوب، الدور التكويني قائم بوجود الإمام صلوات الله عليه. أما أن الإمام غير موجود ويولد في آخر الزمان، هذا الدور التكويني ما يمكن، لا تبقى الأرض. الولاية الولاية المعنوية هذه اللي يتحدث عنها القرآن، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. شنو يهدون بأمرنا؟ سيد الطباطبائي قدس الله تربته يقول الإمام له ولاية تسمى ولاية أمرية. شنو هذه الولاية الأمرية؟ الإمام له اتصال بنفوس الناس، نفوس الناس. أنت ماذا تشعر؟ أنت ماذا تفكر؟ الإمام عليه السلام يصل إلى نفسك، يصل إلى نفسك. ولذلك شوف لما المعصوم عليه السلام يقول يحزنون لحزننا يفرحون لفرحنا، لأن أكو اتصال نفسي بينك وبين المعصوم عليه السلام. لما تسمع بأن المعصوم يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصيان، اللهم اغفر لي الذنوب، ويبكي صلوات الله عليه، لماذا يبكي؟ تقول هو يعلم الناس، صحيح يعلم، لكن هو لماذا يبكي؟ لأن الإمام باتصاله مع نفوس الناس يشعر بألم الذنوب التي يرتكبها شيعته، فكلما تألموا من الذنب الإمام تألم صلوات الله عليه. الإمام له ولاية معنوية، بإمكانه إذا رأى قلبا نظيفا نقيا فيه القابلية لتلقي الفيوضات، الإمام يجذبه نحو الطريق الصحيح. هذا الكلام من أين؟ إلينا شواهد كثيرة. تسمع مثلا قصة بشر الحافي. بشر رجل غارق في الملاهي، غارق في الملذات، يجمع الجواري والمغنيات في بيته. طلعت جاريته على الباب وإذا بمولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليه يمر، ولذكر موسى بن جعفر صلوا على محمد وعليه وصل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. يمر الإمام الكاظم صلوات الله عليه يقول اسمع صوت الغناء، قال للجارية سيدك حر أم عبد؟ قالت له بل حر. بعد من يصير خو عبد يملك عبده، يملك جارية، حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لأطاع مولاه، كان عبد أطاع مولاه. كلمة واحدة بس. الجارية دخلت، ما بالك تأخرتي؟ قالت رأيت رجل عليه سيماء الصالحين، قال لي كذا. قال صدق، وإذا به يخرج ويلحق بالإمام ينكب على يده وعلى قدمه، سيدي هل من توبة؟ شوف أنت هل التحول السريع خلال ثواني، وإذا بشر هذا الرجل الذي عاش في الملاهي يبقى إلى أن مات أنسك وأزهد أهل زمانه، لا يفارق المسجد، لا يفارق العبادة. هذا كيف؟ الإمام صلوات الله عليه جذبه بولايته، لأنه رأى في أن هذا القلب يحتاج إلى إزالة هذه الظلمة البسيطة عنه. بعد حر بن يزيد الرياحي، الحر وما أدراك ما الحر، شخص تتصور قائد جيش وزعيم قبيلة بني رياح ويجعجع بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتالي شوفوا يقدم رجلا ويؤخر أخرى. يا حر ماذا تصنع؟ قال أخير نفسي بين الجنة والنار. راح إلى الحسين أبا عبد الله هل من توبة؟ قال لإن تبت تاب الله عليك. فعلا وإذا الحر يصبح علم من أعلام الشيعة 1400 سنة الناس ليل ونهار تسلم عليه السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت. استغرقت التوبة ساعة ساعة وإذا هذا يخلد 1400 سنة يخلد ويحظى هذا الشرف الذي لم يحظى به من عاش 90 سنة في ظل ولاية أهل البيت صلوات الله عليه. سيدي هل من توبة؟ قال لأن تبت تاب الله عليك. ويخرج ويقاتل فيقتل دون الحسين عليه السلام. يجي الحسين عند مصرعه فيقول صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. لكن تقول الرواية بنو رياح لما سمعوا بمقتل الحر جاءوا وإذا بابن سعد قال أوطئ الخيول صدور القوم. قالت بنو رياح لا والله لا والله لا تطأ الخيل صدر سيدنا. شهرت بنو رياح سيوفها وجاءوا ورفعوا الحر من على الأرض ودفنوا الحر. لذلك تشوف انت قبر الحر بعيد، شو السبب هاللي دعا الحر يستوي قبر بعيد؟ من رأوا قوم العوادي نعلوها بالحديد، شال جسم الحر ضل حسين مرمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لكن عندي إلك كلمة تقطع قلبك، اعذرني اعذرني أدري كلمة قاسية. جميع الشهداء رضوتهم الخيول، جميع الشهداء إلا الحر استثني دفن، إلا شهيد واحد الخيل مو مرة مرتين رضبت عظام صدره وظهره. مرة ويا الشهداء ومرة لما خر على الأرض الحسين طلع ليقتل الأزدي، قال ابن عمر بن سعد أدركوا الأزدي، ركب الفرسان على خيولهم والشباب ممدد على الأرض، فجاءت الخيول ورضبت عظامه. شاب 13 سنة بالله عليك يتحمل مرتين الخيول تدو الصدر. ولذلك معذور الحسين معذور لما قال إلى بني أنت الشمامة من أخي الحسين، ارجع 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 لا تفجع قلبي فيك. رجع إلى الخيمة وإذا هو يتذكر العودة، فتح العودة، بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته. تهلل وجهه ذهب إلى الحسين عمه، هذه رسالة أبي المسموم. نظرها الحسن سالت دموعه على خدها. الله الله الله، ليش ليش الحسين سالت دموعه على خده؟ ترى ظلامة الحسن مي قليلة، لا والله مو قليلة ظلامة الحسين، مو بس قدف كبده مقطعة، لا الروايات تقول 70 نبلة ضربت بها جنازة الحسين في محضر رسول الله. بعد بعد الحسن شنو من ظلامة؟ ها شنو من ظلامته؟ انت الليلة تقرأ ما يحتاج انا اقرأ الليلة. الليلة ترى قبر الحسن مظلم في المدينة، ما احد ما احد راح يعزي الليلة يقول عظم الله لك الاجر. وان كان يلي تزور قبره تبغي علوم اخذ العلامة والعلامة القبر. قال لبني إن كان كلا ولا بد أنا أيضا عندي وصية أن أزفك على ابنة عمك المسمات لك زينب علي بصندوق الحسن. جاءت بصندوق الحسن أخرج عمامة الحسن قباء الحسن ألبسهما القاسم ورملة تنظر إلى ما هم ناس منك يا عطشة أهي مناسبة منك يا عطش تلبس ولاد ثياب لك. قال لبني ادخل على عماتك وأخواتك. دخل الخيمة وإذا بالصوت وحسنا وسيدا. يلا شبابي شباب هسه نحن فقدنا شباب كثيرين احنا نريد نقر اعين امهاتهم. ها اخذ الحسين بيد الشباب وذهب الى المشرعة. يا الذي على المشرعة ضلت رمية جثة هذا جاسم زافينا انهب عاين كان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جلة فزع اخوانك وقوموا بعجل زفوا وصل زفافة وانا مفروض ما عندي احد بس حريم الجر والناء والقلوب مفتتة قوم بسك يا قمار عدنان عن نوم الترة وقض اخوانك قوموا والبسوا جديد الفية والدوايب سرحوها وقوموا وانزف هشة. يا الله يا الله عريس حنو لا تبخل لا تبخل عريس حنو نسواي زفو الى روح الشهداء عريس حنو نسواي زفو نادى الصبط حزنه قومون يا شو زفوا الشباب الأهل على زوجة تسكي تنهض يا بوفا يا الضغم الباء هذا ما هو قا نسواني زفوا بعد بالمجتبى والحزن بوفا يا سيد السا جاسم بعرسه بارك بارك مبارك بعرسالي يا حسن يا وياك جيب هدو جاسم بعرسه وحسينا عظم الله أجوركم أدخلوه إلى خيمته وما هي إلا ساعة وإذا بالصوت أمام الناصر أمام ذاب يذب عنا خرج الشام مناديا لبه يا الله أراد أن يمشي إلى المعركة وإذا بالصوت من خلفه بني قاسم في أمان الله وبوصيك يما وصية سمعين لفظ جوا شبال لو شفتيهم ذكري يما شبه حرم من شم الهوى يا يما دون اصحى اما في امان الله يا زهراء برز ابن رسول الله إن تنكروني فأنا نجل الحسين صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. يا شيعة فانقطع شسع عليه. يا الله يا الله، ساعة الفاجعة على قلب رسول الله، وإذا بالأزدي شاهرا سيفه على قدر باعه. يا علي يا علي، ضرب الشاب على راسه. خر من على فرسه مناديا عم حسين عليك من السلام. أقبل الحسين: بني عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تلفعك إجابته. في يوم قل ناصره وكثر واتره. اسمع تقول الرواية الحسين يريد يشيل القاسم. اسمع شلون يشيله، يشيله بالعرض ما قدر، يقول حط راسه على كتفه وصار يسحب القاسم. يقول حميد بن مسلم، يقول اشوف رجلي القاسم تخط، طول في الشباب قصر بالحسين، لكن اضلاع الشباب مكسرة. يا علي يا علي، انا بعد ما اريد اقسى عليك وديك الى رملة هاش قالت، لكن بس اريدك شوية تواسي الحسين. ها جاسم طاح بالميدان، الله يساعد العطشان. طاح بالميدان، الله يساعد العطشان. جاسم طاح، جاسم طاح بالميدان، الله يساعد العطشان. جاسم طاح بالميدان، الله يساعد العطشان. جاسم طاح بالميدان، الله يساعد العطشان. خلنا نعزي المسموم، الله يساعد العطشان. خلنا نعزي المسموم، ابن قاتلنا اليوم يبكي وينحب المظلوم. بيد لبس الأكفان، الله يساعد العطشان. الله يساعد جاسم طاح بالميدان، الله يساعد جاسم طاح بالميدان. نادى بعمه اتركني بالعركة لا تتركني، زينب عمتي ودني تسقيني أنا عطشة، اسقيني أنا عطشة. جاسم طاح بالميدان، جاسم طاح بالميدان، من شال على صدره يبكي ويجذب الحسرة. ما من ماي ويغره، ما من ماي ويغره. مد وسطة الصيوان، الله يساعد. جاسم طاح بالميدان، وين أمه المحزونة خلها تغمض عيونه. وين أمه المحزونة خلها تغمض عيونه عماتي يودعونه يطفو شمعة الصيوان الله يساعد العطشة جاسم طاح بالميدان الله يساعد ويلي وليه يا معرس كربلاء أنا أبوك المجتبى المسموم لا تقول ما حضر حضر عندها يا معرس كربلاء أنا أبوك المجتبى المسموم عفت أرض البقيع وجيت أواري جثتك اليوم وأنا بقبري سمعت صياح من أمي ومن جدي إنادوا يا حسن مأجور القاسم صوب الأزدي نساني ألم الإسهام وحرقت قلبي وكبدي وجيت اليوم غسل الناك يا ابني بدمعي المسجد أريد منك دمعة أريد منك أن في هالبيتها تحرك شمعة المسموم ومن فاضة العينين يا ابويا على الترب خلي عفير مترب الخدين يا ابويا شلون تدفني ويضل عار يا اخو كلنا بكربلة لازم نواسي عمي المظلوم بيت الدعاء اريد باعلى الاصوات ها يا ابويا وحق مكسورة الاضلاع وحق مكسورة الاضلاع خلني بحرة الغبرة بجسد جاد يدفني مع الانصار في حفرة اسمع يا ابويا القبر ما اريده وابويا من هديه ودموعكم تسيل على مصاب القاسم ليلة جمعة سأل الله قضاء حوائجكم اللهم بحق مولانا القاسم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بينه والمستشهدين تحت لوائه تفضل على المرضى بالشفاء والعافية وعلى الأسرى بالفكاك والخلاص وعلى الغياب بالرد سالمين غانمين وعلى الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان لموتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان الفاتح مع الصلاة.